الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحذيفي، التقديم الدكتور عبد الله الأهدل. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحلى.
أعزائي الدارسين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الحلقات التعليمية الخاصة بمادة الإدارة الاستراتيجية للمستوى الرابع التعليم المفتوح بجامعة العلوم والتكنولوجيا. عزيزي الدارس، سيكون موضوع هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن الخيار الاستراتيجي. بعد مشاهدتك لهذه الحلقة، نتوقع منك أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية:
1- أن توضح المعايير النوعية المؤثرة في عملية الخيار الاستراتيجي. 2- أن تبين الأسلوب الكمي المستخدم في عملية الاختيار الاستراتيجي.
ولتحقيق تلك الأهداف سنتناول الفقرات الآتية:
1- العوامل المؤثرة في عملية الخيار الاستراتيجي. 2- المعايير النوعية. 3- المعايير الكمية.
عزيزي الدارس، طبعا سنبدأ بالفقرة الأولى وهي العوامل المؤثرة في الخيار الاستراتيجي. الخيار الاستراتيجي هو عملية اختيار بديل أو أكثر من بين البدائل الاستراتيجية التي تم استحداثها أو توليدها باستخدام أدوات التحليل التي تشمل مصفوفة ساوت ومصفوفة البي سي جي، آخذين في الاعتبار أيضا بعض المعايير النوعية مع مراعاة أن يحقق كل بديل الأهداف المقصودة. وهناك مجموعتان من المعايير التي تساعد المديرين الاستراتيجيين على الاختيار الاستراتيجي، وهم المجموعة الأولى وتشمل المعايير النوعية، والمجموعة الثانية وتشمل المعايير الكمية. وسنوضح هاتين المجموعتين بشيء من التفصيل مبتدئين بالمعايير النوعية. عزيزي الدارس، هناك معايير وعوامل نوعية عدة تلعب دورا رئيسيا في عملية الاختيار الاستراتيجي، ومن هذه المعايير أو العوامل ما يلي:
1- موقف المديرين الاستراتيجيين من المخاطر. 2- احتياجات وقوة كبار المديرين. 3- ضغوط البيئة. 4- تصرفات المنافسين وردود أفعالهم. 5- تأثير الاستراتيجيات السابقة. 6- الاعتبارات الزمنية. 7- أسلوب اتخاذ القرار. 8- مدى توفر الإمكانيات والقدرات المالية والفنية والبشرية والإدارية لتطبيق الاختيار الاستراتيجي أو تطبيق الاستراتيجية أو الاستراتيجيات المختارة.
وإليك عزيزي الدارس توضيحا مختصرا لكل عامل، مبتدئين بموقف المديرين الاستراتيجيين من المخاطر. التعريف الشائع للمخاطر هو احتمال حدوث خسائر أو أضرار، وموقف المديرين تجاه المخاطر يختلف فهناك بعض المديرين الذين يتقبلون المخاطر وآخرون يكرهون المخاطر، والمديرين الذين يتقبلون المخاطر يتبنون استراتيجيات هجومية مثل استراتيجيات التكامل الأمامي الخلفي الأفقي، والمديرين الذين يكرهون المخاطر يتبنون استراتيجيات دفاعية مثل استراتيجيات تقليص النفقات واستراتيجيات التخلص والتصفية. والكثير من المنظمات تحاول الموازنة بين الموقفين، وباختصار فإن موقف الإدارة من المخاطر يقلل أو يوسع عند عدد البدائل الاستراتيجية التي تؤخذ في الاعتبار، فكلما زاد الخوف من المخاطر كلما قلت عدد الخيارات الاستراتيجية التي تؤخذ في الاعتبار بسبب استبعاد بعض الخيارات ذات المخاطر الكبيرة، والعكس بالعكس صحيح. أما العامل الثاني احتياجات وقوة وكبار المديرين، فقد لا يتم اختيار استراتيجية معينة مهما كانت مغرية إذا كانت تتعارض مع احتياجات ورغبات كبار المديرين. كذلك فإن قوة كبار المدراء تلعب دورا كبيرا في عملية الاختيار الاستراتيجي، ففي أغلب المنظمات عندما يفضل المدير العام القوي استراتيجية معينة فإنها تكون الاستراتيجية المختارة. أما العامل الثالث ضغوط البيئة، فإن عملية الاختيار الاستراتيجي تتأثر للضغوط البيئية والتي تأتي من أطراف عدة، مثل ماذا؟ مثل المساهمين، المنافسين، الزبائن العاملين، الحكومة، الاتحادات النقابية، المجتمع بشكل عام. ودرجة اعتماد المنظمة على كل طرف من هذه الأطراف تؤثر على عملية الاختيار الاستراتيجي. فإذا كان اعتماد المنظمة على أحد هذه الأطراف قويا فإن تأثير هذا الطرف على عملية الاختيار الاستراتيجي يكون قويا، وبالتالي فإن مرونة المنظمة مع خياراتها الاستراتيجية تكون ضعيفة ومحدودة. العامل الرابع تصرفات المنافسين وردود أفعالهم. من العوامل المهمة في عملية الاختيار الاستراتيجي تصرف المنافسين وردود أفعالهم تجاه تصرفات المنظمة، فتصرفات شركة مثل شركة مايكروسوفت يؤثر بشكل كبير على الخيارات الاستراتيجية لشركات الحاسوب الأخرى، فالتغيرات في خطوط الإنتاج والأسعار مثلا يجعل الشركات الأخرى في هذا القطاع تعيد تقييم وضعها الاستراتيجي. أما العامل الخامس تأثير الاستراتيجيات السابقة، ففي أغلب المنظمات فإن الاستراتيجيات السابقة تمتلك تأثيرا في عملية الاختيار الاستراتيجي. سادسا الاعتبارات الزمنية، من العوامل المؤثرة على عملية الاختيار الاستراتيجي الوقت المتاح لصناعة قرار الاختيار الاستراتيجي، فالضغوط الزمنية تقلل من حجم المعلومات التي يمكن جمعها لتقييم البدائل وتحد من عدد البدائل التي تؤخذ في الاعتبار، وهذا بدوره يؤثر في عملية الاختيار الاستراتيجي. أما سابعا فيتمثل في أسلوب اتخاذ القرار. هناك عزيز الدارس مداخل متعددة في عملية صناعة القرار، فهناك المدخل التقليدي الذي يفترض أن المديرين يتصفون بالرشد أي لا يتأثرون بالعوامل الذاتية ويمتلكون معلومات كاملة ويتخذون دائما القرار الذي يحقق أقصى فائدة للمنظمة. وهناك المدخل الإداري والذي يفترض أن القرارات لا تتمتع دائما بالرشد والمنطقية الكاملة، وأن المديرين وهم يصنعون القرارات يختارون لا يمتلكون معلومات كاملة. والتزام المدير الاستراتيجي بأي من هذين المدخلين أو بأي مدخل آخر يؤثر على عملية الاختيار الاستراتيجي. أما العامل الثامن عزيزي الدارس والأخير فهو مدى توفر الإمكانيات والقدرات المالية والفنية والبشرية والإدارية لتطبيق الاختيار الاستراتيجي، أي تطبيق الاستراتيجية أو الاستراتيجية المختارة. عزيزي الدارس عزيزتي الدارسة، كان ذلك عن المعايير النوعية، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الأسلوب الكمي المستخدم في عملية الاختيار الاستراتيجي. إضافة إلى المعايير النوعية التي تستخدمها الإدارة في عملية الاختيار الاستراتيجي، فإنها تستعين أيضا بالمعايير الكمية في عملية الاختيار الاستراتيجي، وتعتبر مصفوفة التخطيط الاستراتيجي الكمي أسلوبا كميا موضوعيا لتحديد اختيار البديل أي البدائل الاستراتيجية. وتستخدم مصفوفة التخطيط الاستراتيجي الكمي المدخلات من المرحلة الأولى والتي يتم أخذها من مصفوفة تقييم عناصر البيئة الخارجية، ومصفوفة تقييم عناصر البيئة الداخلية، ومصفوفة المنافسة، والمدخلات من المرحلة الثانية التي يتم فيها بناء على المرحلة الأولى توليد استحداث مجموعة من الاستراتيجيات البديلة القابلة للتطبيق باستخدام مجموعة من الأساليب الفنية مثل ساوت أناليسز والبي سي جي وأي مصفوفة أخرى، ومثل أي أسلوب كمي فإن هذا الأسلوب يجب استخدامه في إطار من المنطق والحث والبديهة. والشكل الأساسي لمصفوفة التخطيط الاستراتيجي الكمي نوضحه من خلال الجدول الآتي. نلاحظ في الجدول أن العمود الأيمن يتكون من عناصر البيئة الخارجية والداخلية الأساسية المأخوذة من المرحلة الأولى مصفوفة المنافسة، ومصفوفة تقييم عناصر البيئة الداخلية، ومصفوفة تقييم عناصر البيئة الخارجية. وإن الصف الأعلى يتكون من الاستراتيجيات البديلة القابلة للتطبيق والمأخوذة من المرحلة الثانية، وبالتحديد مصفوفة ساوس التي تقوم بمقارنتها لتحديد الأنسب. والعمود المجاور للعمود الأيمن خاص بالأوزان أهمية العامل في تحقيق أهداف المنظمة الخاصة بكل عنصر عامل من العوامل المكونة لمصفوفة تقييم عناصر البيئة الخارجية ومصفوفة تقييم عناصر البيئة الداخلية. يجب مراعاة أن تتم المقارنة بين الاستراتيجيات الموجودة في مجموعة واحدة فقط، وذلك من خلال تحديد الجاذبية النسبية لكل استراتيجية. ونقصد بالجاذبية النسبية للاستراتيجية أهمية مقارنتها بالاستراتيجيات الأخرى الموجودة في نفس المجموعة وليس المجموعات الأخرى. فمثلا على سبيل المثال المجموعة الأولى قد تشمل استراتيجيات التركيز والأفقية والتنوع المفترض، بينما نجد أخرى قد تشمل إصدار الأسهم أو بيع بعض أقسام الشركة للحصول على الأموال المطلوبة. فهاتان المجموعتان من الاستراتيجيات تختلفان بشكل أساس. ومصفوفة التخطيط الاستراتيجي الكمي تقيم فقط الاستراتيجيات في إطار كل مجموعة، وعندما يتم اختيار بديل في إطار المجموعة الواحدة فإننا عادة ما نستبعد البديل الآخر. وهناك مجموعة من الخطوات لابد من اتباعها لبناء مصفوفة التخطيط الاستراتيجي الكمي، سنناقشها فيما يلي. أولا الخطوة الأولى وضع قائمة بعناصر الفرص والتهديدات الخارجية الأساسية للمنظمة وعناصر القوة والضعف الداخلية للمنظمة في العمود الأيمن من مصفوفة التخطيط الاستراتيجي الكمي. الخطوة الثانية وضع وزن كل عنصر من عناصر البيئة الداخلية والخارجية الأساسية. الخطوة الثالثة تحديد الاستراتيجيات البديلة. الخطوة الرابعة تحديد درجات الجاذبية لكل استراتيجية. أما الخطوة الخامسة حساب إجمالي درجات الجاذبية. أما السادسة احسب الإجمالي العام لدرجات الجاذبية. والآن نبدأ بالخطوة الأولى، ضع قائمة بعناصر الفرص والتهديدات الخارجية الأساسية للمنظمة وعناصر القوة والضعف الداخلية للمنظمة في العمود الأيمن من مصفوفة التخطيط الاستراتيجي الكمي. وهذه المعلومات كما سبق الإشارة يجب أخذها مباشرة من مصفوفتي تقييم عناصر البيئة الخارجية والداخلية. الخطوة الثانية ضع وزنا لكل عنصر من عناصر البيئة الداخلية والخارجية الأساسية، ويقصد بالوزن هنا أهمية العامل في تحقيق أهداف المنظمة، وهذا الوزن مأخوذ من مصفوفتي تقييم عناصر البيئة الخارجية والداخلية. أما الخطوة الثالثة عزيزي الدارس ارجع إلى المرحلة الثانية من مرحلة المقابلة وتحديد الاستراتيجيات البديلة التي ترى المنظمة أخذها في الاعتبار للتطبيق وتسجيل هذه الاستراتيجيات في الصف الأعلى من مصفوفة التخطيط الاستراتيجي الكمي. والاستراتيجيات التي تتم المقارنة فيما بينها يجب أن تكون من نفس المجموعة. أما الخطوة الرابعة حدد درجات الجاذبية لكل استراتيجية وتحديد درجة الجاذبية رقميا من خلال اختيار كل عامل من عوامل البيئة الداخلية والخارجية عبر طرح السؤال التالي: هل هذا العامل يؤثر في اختيار الاستراتيجية التي يتم تقييمها أم لا؟ وإذا كان الجواب بنعم حينئذ فإن الاستراتيجيات يجب مقارنتها بالنسبة لهذا العامل باعتباره عنصرا مهما، وبالتالي يتم إسناد درجات جاذبية لكل استراتيجية ودرجات الجاذبية لكل استراتيجية تشير إلى نسبة الجاذبية الأهمية لكل استراتيجية مقارنة بالاستراتيجيات الأخرى في نفس المجموعة. وإذا كان الجواب على السؤال السابق بلا فإن هذا يعني أن هذا العنصر لا يمتلك أي تأثير على اختيار الاستراتيجية التي يتم تقييمها، وهنا لا يصح إسناد درجة جاذبية للاستراتيجيات في هذه المجموعة. أما الخطوة الخامسة احسب إجمالي درجات الجاذبية، وإجمالي درجات الجاذبية يساوي حاصل ضرب الوزن في درجات الجاذبية لكل استراتيجية. أما الخطوة الرابعة وكلما كان درجات الجاذبية للاستراتيجية أعلى كلما كان هذا البديل الاستراتيجي أفضل، أخذين في الاعتبار فقط عامل النجاح الحرج الداخلي أو الخارجي المجاور. أما الخطوة الأخيرة لبناء مصفوفة التخطيط الاستراتيجي الكمي فتتمثل في الخطوة السادسة، احسب الإجمالي العام لدرجات الجاذبية، ويتم الحصول عليه من خلال جمع إجمالي درجات الجاذبية في كل عمود خاص بالاستراتيجية، والإجمالي العام لدرجات الجاذبية يكشف عن الاستراتيجيات أكثر جاذبية من بين البدائل والدرجات العالية، تشير إلى الاستراتيجيات الأفضل آخذين في الاعتبار كل عوامل النجاح الحرجة الداخلية والخارجية التي يمكنها التأثير في عمليات أو يمكنها التأثير في عملية الاختيار الاستراتيجي. عزيزي الدارس، ويمكن أن نبين خطوات بناء مصفوفة التخطيط الاستراتيجي الكمي ولكن بشكل مختصر كما يأتي.
الخطوة الأولى وضع قائمة بعناصر الفرص والتهديدات الخارجية الأساسية للمنظمة وعناصر القوة والضعف الداخلية للمنظمة. الخطوة الثانية وضع وزن لكل عنصر من عناصر البيئة الداخلية والخارجية الأساسية. الخطوة الثالثة الرجوع إلى المرحلة الثانية من مرحلة المقابلة ماتشينج لتحديد الاستراتيجيات البديلة التي ترى المنظمة أخذها في الاعتبار للتطبيق. الخطوة الرابعة تحديد درجات الجاذبية لكل استراتيجية. الخطوة الخامسة حساب إجمالي درجات الجاذبية. الخطوة السادسة حساب الإجمالي العام لدرجات الجاذبية.
عزيزتي الدارسة، عزيزي الدارس، بعد أن بينا الخطوات المتبعة لبناء مصفوفة التخطيط الاستراتيجي الكمي، ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها جدولا لمصفوفة التخطيط الاستراتيجي الكمي. ويجب التنبيه بأن التخطيط الاستراتيجي الكمي والبيانات المستخدمة في الجدول تم الحصول عليها من جدول 1-4 في الوحدة الرابعة من المقرر، وأيضا من مثال الوحدة الثامنة من 1-8 والجدول كالتالي. من خلال الجدول الواضح أمامك، طبعا يوضح أولا أعلى هذا الجدول عناصر النجاح الأساسية. عناصر النجاح الأساسية طبعا كما تلاحظ بأنها تتمثل في الفرص الموجودة، ثم بعد ذلك نأخذ الوزن لكل فقرة من الفقرات السابقة، ثم بعد ذلك تأتي البدائل الاستراتيجية. البدائل الاستراتيجية يتفرع منها تكوين شركة توزيع في دول الجوار وتكوين شركة توزيع في دول أفريقيا مثلا في شرق أفريقيا. طيب تكوين شركة توزيع في دول الجوار يتفرع من درجة الجاذبية وإجمالي درجة الجاذبية. أما تكوين شركة التوزيع في شرق أفريقيا فلدي درجة الجاذبية مع إجمالي درجة الجاذبية، وتلاحظوا أنتم الأرقام المتغيرات هذه كل الأرقام تمثل درجة الجاذبية وإجمالي درجة الجاذبية. فعلى سبيل المثال حرية التجارة بين اليمن ودول الجوار، في عندي طبعا الوزن 8/100، أما درجة الجاذبية 4، إجمالي درجة الجاذبية 32/100، درجة الجاذبية تحت ما يسمى تكوين شركة توزيع في شرق أفريقيا 1، أما إجمالي درجة الجاذبية 8/100. وهكذا يسري الكلام حتى نصل إلى التهديدات بعد الانتهاء من الرقم الفقرة الخامسة. الفقرة الخامسة تليها مباشرة التهديدات. تلاحظوا أن عناصر النجاح الأساسية تحت ما يسمى بالتهديدات ضعف التبادل التجاري مع بعض الدول الأجنبية، الوزن 10/100، أما الرقم الصحيح فدرجة الجاذبية 3. إجمالي درجة الجاذبية تحت ما يسمى أيضا تكوين شركة توزيع في دول الجوار 30%، تكوين شركة توزيع في شرق أفريقيا طبعا 33% إجمالي درجة الجاذبية، وهكذا حتى نصل إلى العنصر الخامس. ثم بعد ذلك تأتي الفقرة القوة. القوة نسبة السيولة ارتفعت إلى 2.52%، نأتي إلى الوزن 6/100، بينما درجة الجاذبية 3، بينما إجمالي درجة الجاذبية 18/100، بينما نجد درجة الجاذبية 3.18% تحت تكوين شركة توزيع في شرق أفريقيا. نستمر بعد ذلك حتى تنتهي الفقرة الخامسة، ثم بعد ذلك تأتي لنا ما يسمى بعملية الضعف. تلاحظون أن تحت الضعف طبعا تحت كل متغير من المتغيرات هذه سواء كانت الفرص أو التهديدات أو القوة أو الضعف، لديه أربع خمسة متغيرات من واحد إلى خمسة. هنا نأتي للضعف، مشاكل قانونية مع الغير. الوزن 5%، درجات الجاذبية لا شيء، إجمالي درجات الجاذبية لا شيء، كذلك لا شيء، كذلك لا شيء. طبعا وهكذا تستمر الفقرات حتى نصل إلى الإجمالي العام لدرجات الجاذبية، نجد أنه 5.93، هذا فيما يتعلق بتكوين شركة توزيع في دول الجوار، وأيضا 5.35 في تكوين شركة في شرق أفريقيا. وهناك البعض من الملاحظات على الجدول السابق، منها
1. الإجمالي العام الكلي لدرجات الجاذبية 5.93 في الجدول يشير إلى أن الاستراتيجية الأولى تأسيس شركة توزيع في جدول الجوار أكثر جاذبية مقارنة باستراتيجية تأسيس شركة في شرق إفريقيا. 2. يجب أن يكون هناك منطق ومبرر عندما نضع درجات الجاذبية النسبية لكل عنصر، ففي الجدول السابق فإن المبرر وراء إعطاء درجات جاذبية نسبية أفضل للاستراتيجية الأولى هو أن دول الجوار توجد ظروف عمل أفضل مقارنة بالاستراتيجية الأخرى. 3. درجات الجاذبية هي 4 قوي جدا، 3 متوسط القبول، 2 ضعيف، 1 غير مقبول. 4. إن عنصر مشاكل قانونية مع الغير لا يملك أي تأثير في عملية الاختيار بين الاستراتيجيتين، لذلك تم وضع إشارة سالب أمام هذا العنصر. 5. إذا كان هناك أي عنصر يؤثر على استراتيجية دون الأخرى فإنه بذلك يؤثر على عملية الاختيار، وعليه فإن درجات الجاذبية يجب تسجيلها.
عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها العوامل المؤثرة في عملية الخيار الاستراتيجي، وهي المعايير النوعية، الأسلوب الكمي المستخدم في عملية الاختيار الاستراتيجي. كي تستفيد أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر الذي ستجد فيه ضالتك وبعض التدريبات العملية، وحتى ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحذيفي، التقديم الدكتور عبد الله الأهلي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.